أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا للعلم والعرج. ما زال الكلام في حجية الخبر الواحد. عليكم السلام. وذكرنا بأن الدليل الأول على حجية الخبر الواحد
بناء
هو بناء العقلاء. بناء العقلاء، فإن سيرة العقلاء جرت على العمل بالخبر الواحد. ولكن قلنا بأن السيرة بما هي بحد ذاتها لا تكون حجة، وإنما حجيتها تكون
عدم
أحسنتم من خلال إمضاء الشارع، إما قولا وإما سكوتا. يعني أما أن إمضاها قولا وأما أن الشارع سكت عن هذه السيرة، فلو كانت هذه السيرة غير مرغوبة بالنسبة للشارع لردع عنها، صحيح؟ فإذا هذا يكشف عن حجيتها. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني اليوم اللي إن شاء الله راح نتكلم عنه هو آية النبأ. هل أن آية النبأ تدل على حجية الخبر الواحد أو لا؟ آية النبأ كما تعلمون ورد فيها أنه الآية الكريمة أشارت أنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم بعد ذلك الآية الكريمة بيّنت سبب التبين. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم ذكرت السبب والعلة، يعبر عن التعليل. ورد فيها التعليل عن النهي من الأخذ بخبر الفاسق. شنو هذا التعليل؟ الآية قالت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يعبر عن التعليل، صحيح؟ فعللت عدم الأخذ بقول الفاسق لأنه يؤدي علما إلى أنه الإصابة بجهالة، ثم بعد ذلك الندم على ذلك الفعل، صحيح؟ زين. فقالوا بأنه الآية تدل بمنطوقها على عدم الأخذ بخبر الفاسق، وهذا يعني أنه إذا كان الجائي بالخبر عادلا، صحيح؟ عكس الفاسق، أن الفاسق عكس شنو؟ عادل. إذا كان الجائي بالخبر هو العادل، إذا معناه شنو؟ لا نحتاج علما إلى التبين، صحيح؟ وهذا يدل على حجية الخبر، واضح؟ لكن هذه المسألة طبعاً فيها نقاش طويل. نقرأ هذا المقدار. قال آية النبأ وسعة دلالته، إن أهم ما استدل به على حجية الخبر الواحد هو قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلنا هذا تعليل، تعليل على عدم على التبين، وجوب التبين، عدم الأخذ بخبر الفاسق إلا بالتبين. سواء قلنا أن لصدر الآية مفهوم الوصفي أو شرط. طبعا بعد ما مر عليكم بالأصول أن بالنسبة إلى هل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، أن الجملة الوصفية هل أنها لها مفهوم أو لا، صحيح؟ هذه المسألة بها خلاف بين العلماء. قال سواء قلنا أن لصدر الآية مفهوم الشر مفهوم الوصف أو مفهوم الشر، أم قلنا بعدمه لعدم حجية مفهوم الوصف خصوصا إذا كان غير معتمد على موصوف، وسواء قلنا بأن القضية الشرطية استيقت لتحقق الموضوع، هذا نقاش على مسألة أن هل الجملة الشرطية يعني لها مفهوم أو لا جملة وصفية، أو قلنا أن القضية الشرطية إنما تتضمن مفهوما إذا تقدم الجزاء وتأخر الشرط لا في غيره كما في المقام. المهم أسرحنا سواء قلنا جملة شرطية جملة وصفية هل أنها لها مفهوم ليس لها مفهوم، أقول سواء قلنا بهذا أو ذاك، هاي سواء قلنا بهذا أو ذاك يعني شنو؟ إشارة إلى ما ذكرنا في قضية الوصف والشرط. سواء قلنا بهذا أو ذاك فإن ذيل الآية يحدد الموضوع ويشخص التكليف في مجال العمل بأخبار الآحاد، ويبين أن المجموع هو العمل بالخبر الذي يصدق عليه أنه عمل جاهلي لا عقلائي. ليش؟ لأن هذا العمل اللي أنت تتقدم عليه فهو تصيب بجهالة، يعني عمل جاهلي عمل غير عقلائي. ويترتب عليه قوله إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فيجب علينا التركيز على تحديد الجهالة في الآية. يعني هذا العمل اللي هو يعتبر عمل فيه جهالة غير عقلائية، زين هذا شنو هذا؟ خلي نحدد شنو المقصود بالجهالة. قال ألا الجهل قد يطلق ويراد منه ضد العلم كما هو شرع، يعني الآن نقول عالم جاهل علم جهل، فالجهل يقابل من؟ يقابل العلم، صحيح؟ ولذلك قالوا هذه من الألفاظ المتضادة، صحيح؟ العلم عكس الجهل، صحيح؟ فإذا المراد بالجهل هنا ضد العلم، هذا معنى. وقد يطلق ويراد منه ضد العقل، هم احنا تذكرون من يشترطون مثلا شرائط الفقيه، شرائط المكلف، شرائط مثلا التكليف كما مثلا في قضيه الحاج، ايش يشترطون؟ يقولون البلوغ والعقل، اللي يطلقون عليها مصطلح الكمال، الكمال بالبلوغ والعقل. هنا المراد بالعقل شنو يعني معنى العقل هنا؟ العقل يقابله الجهل، صحيح؟ الجهل مو صحيح؟ هذا الجهل هنا معناه شنو؟ مو معناه يعني عدم العلم، لا، معناه عدم العقل، صحيح؟ فقد يطلق الجهل ويراد به عدم العقل، زين، الذي يراد منه ضد العقل. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب من قريب، لاحظ، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. المهم هو استجاب شهادة شاهد بالآية بجهالتين، يعني اللي ما عندهم عقل، بمعنى أنه يكون هذا شنو يعني مو عاقل ويعمل بجهالة، على أي حال. وقال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإن الجهالة في هذه الآيات ليست بمعنى ضد العلم، يعني هؤلاء اللي عبر عنهم عمل بجهالة مو معناه أنه هذا كان جاهلا بمعنى ليس بعالم، بل المراد هو العمل الجاهلي على غير النظام الصحيح، وكل ما كان كذلك فهو عمل جاهل، يعني كل شيء يكون على غير النظام الصحيح نعبر عنه شنو؟ عمل جاهلي. قال سبحانه قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهلين شنو هنا يعني معناه؟ يعني بمعنى انه العقل اللي بيكون على خلاف القانون. فجعل فعل الغزو جهلا، وعلى ذلك جاء حديث جنود العقل وجنود الجهل في الكافي. شوف اول ما يعني بالكافي عندما تجي بالاصول تجد انه حديث العقل وحديث الجهل. فما في اللسان من تفسير الجهاله بقوله ان تفعل فعلا بغير العلم ليس تفسيرا كاملا، والصحيح ان يقال كل عمل صدر عن خفه وطيش كما هو المراد في الآيات المتقدمة. شوف أنه الآن عندنا كثير من الناس يعني نسمي عبر عنهم هذا عمل مال جهال. جهال طبعا دولة جهال مو معناها مجاني ولا معناها أنه جهال بمعنى أنه ليس العلم، لا. كثير من الناس عندهم علم ولكنهم جهال. صحيح؟ جهال شنو؟ يعني جهال في تصرفاتهم، يفعلون أشياء لا يفعلها العقلاء. صحيح؟ تصرفات لا عقلائية، خلاف النواميس والقوانين الطبيعية والعقلائية. صحيح؟ وما عليه دأب العقلاء. هؤلاء هاي تصرفات يعبر عن تصرفات جاهلية، احنا هسه نطلق عليها بالمصطلح نقول هاي تصرفات صبيانية. بعض الأحيان يقول هذا حكم الصبيان، حكام حاكم سلطان ملك، لكن يعمل ويتصرف تصرف الجهال الصبيان يعني. صحيح؟ تصرفات غير منضبطة. فهذا ايش نطلق عليه؟ هذا نعم نطلق عليه جهل، لكنه ليس بمعنى عدم العلم. فإذا عندنا جهل بمعنى عدم العلم، وعندنا كذلك التصرفات اللي تكون غير عقلائية على اتحاد. زين، يقول كل عمل صدر عن خفة وطيش كما هو يعني تصرفات صبيانية، تصرفات طائشة، تصرفات غير موزونة كما هو المراد في الآيات المتقدمة، ومنه الحديث من استجهل مؤمنا فعليه إثمه، أي من حمله على شيء ليس من خلقه فيغضبه فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك. ومنه تسمية الفترة بين المسيح والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالجاهلية. ليش؟ لبعد أهلها عن الأخلاق المحمودة والسيرة الحسنة. يعني هسه احنا المرحلة اللي سبقت الإسلام شو نسميها؟ مرحلة جاهلية. شنو دول؟ يعني ما كانت عندهم عقول؟ لا عندهم عقول. ما كانت عندهم معرفة؟ كانت عندهم معرفة، ولكن كانوا يتصرفون على خلاف الأمور الأخلاقية والسيرة العقلائية للعقلاء. صح ولا لا؟ واحد ياخذ شلون يعني شلون؟ واحد ياخذ أموال الآخر، شنو هذا؟ تصرف عقلائي؟ عندهم التسليل، قطع الطرق، القتل، الغزوات، ناس تهجم على ناس؟ يا حتى في سبيل يحصلون على غنائم ويأخذون أموال. صح ولا لا؟ القوي يسيطر على الضعيف ويأكل الضعيف ويستضعفه ويسترقه. صح ولا لا؟ هاي التصرفات بهذه الحالة. يقتلون النساء البنات، عندهم قضية وأذن البنات. صحيح؟ يستنكفون من الأنثى ويعتبرون وجودها عار، وخيرها من الأمور الأخرى. هذه مش عبر عنها القرآن الكريم والإسلام، عبر عنها بمرحلة الجاهلية، الجاهلية الأولى. حتى التبرج، شوف حتى تبين التبرج هم فعل عقلائي، لأن القرآن الكريم قال ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى يعني هذا من فعل الجاهلية. يعني من فعل الجاهلية شنو؟ يعني هذا التصرف غير عقلائي. ففعلا يعني حتى هسه الآن في تصرفاتنا الاجتماعية كثير من التصرفات هي التصرفات غير المقلبية اللي ما لها معنى. حتى وعم تعجب يقول والله هذا قاعد يسوي هالشكل او هاي المرة قاعد يسوي هالشكل شنو معناه؟ شنو معناه؟ صح لو لا؟ شنو هالتصرف هذا؟ هاي تصرفات عبارة عن تصرف غير مقلبية. ليش؟ لأنه هذا الوليد يستند إلى العقل ويفكر لوضع الأمور في موازينها الصحيحة. زين بعد الآن إحنا كبشر الآن نتصرف بعقل لو نتصرف بغير عقل نتصرف بجهل. شلون؟ يعني واحد على سبيل المثال عنده أموال هواي ناس كثير من الناس عندهم أموال طائلة ومع ذلك ترى يركض ويعمل ويأكل الحرام ويتجاوز على حقوق الناس ويمتص دماء الآخرين ويجمع الأموال ويجلس شو يسوي بيه؟ أنت هسه بالله أنت على عاقل خلي تحاسب. إحنا خلي تحاسب وياك. أنت موفر متطلبات الحياة وزائد أضعاف مضاعفة صحيح؟ ما يفعل. لكن هذا الزائد شو تسوي؟ شو تسوي فهمي؟ هذا الزائد شو تسوي؟ لا تنفق من عندها سلو دول استثمر في سبيل الله قلت لك بالعكس هنيئا لك زيد لا تنفقه في سبيل الله لا تسوي به عمل خير صح ولا لا؟ شنو الفائدة؟ ما تجد تموت كل هذه القربات يعني شنو الفائدة من هذا التصرف؟ قل لي يعني غير تكعاقل فإذا هذا التصرف هل أنه هو تصرف عقلائي؟ لا. فإذا المقصود بأنه مو كل واحد يمشي على الأرض يمشي يتكرر عقل صح ولا لا؟ هي حقيقة كرامة هو مو يفهم لا عقله يشتغل وعنده معرفة ويشتغل بالتجارة ويعرف لك الأمور يقراها من بعيد كفهم عنده كعلم عنده لكن تصرفاته تصرفات طائشة تصرفات غير منضبطة تصرفات غير موزونة لو يريد يخليها في ميزان العقل لازم يوقف عند نفسه صح لولا؟ على أي حال ما نريد نطيل بهذا احنا نريد نخطط محل الشاهد شنو المقصود بمعنى الجهل؟ الجهل مو معناه انه قد يكون الانسان فاقد العلم بل قد يكون تصرفاته غير منضبطه على أي حال ومنه تسمية الفترة بين المسيح والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالجاهلية. ليش سميناها الجاهلية؟ قال لبعدها أو لبعد أهلها على الأخلاق المحمودة والسيرة الحسنة ولأجل المبالغة في ذلك يقولون الجاهلية الجهلاء. كان الجاهلية مطبقة مثل قولهم ليلة الليلة وورد في الحديث أنك أمرؤ فيك جاهلية أي فيك طيش وخفة. كل ذلك يصدنا عن تفسير الآية بمطلق عدم العلم. يعني هسه هذا هاي القرائن عندما تصيب القوم بجهالتين يعني معناه شنو؟ أنه ما نقدر نفسر الآية يعني بعدم العلم وإنما المراد هو العمل الجاري على غير النظام الذي يستحسنه الطبع وتدعو إليه الفطرة ويشجع عليه العقلاء. زين وعلى ضوء ذلك فالعمل بالخبر الذي يتسم بأنه عمل عقلائي وأنه جار على النظام المطلوب فالآية غير ناهية عنه بل داعية إلى العمل به. طبعا أكيد أنه القرآن الكريم في كل آياته أنه يدعو إلما يدعو إلى العمل الصالح يعني يدعو إلى أن الإنسان يعمل على وفق النظام المطلوب. طبعا وأفضل نظام للإنسان الذي يفكر ويجعله قانون في حياته ولا يقع في الجاهلية أو في الجهل هو القانون الذي رسمه لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا قانون رائع. أمير المؤمنين يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني هذا شو استفاد من عند القانون؟ استفاد من عند حالة الموازنة بين الدنيا وبين الآخرة، صحيح؟ يعني أنت لا تعمل إلى الدنيا وتترك الآخرة وراء ظهرك، بعدك إن شاء الله بالآخرة. لا التزام بالصلاة ولا التزام بالصوم ولا التزام شغل عمل زين، هذا مو صحيح. ولا في نفس الوقت أنت يعني تترك الدنيا وتجتنب الدنيا نهائيا وتعمل فقط للآخرة، تصلي وتصوم وتعتكف في المسجد، هذا مو صحيح. حالة الموازنة، كل شيء مطلوب من عندك، كل شيء مطلوب، مطلوب من عندك للدنيا، مطلوب من عندك للآخرة، كما أنه مطلوب من عندك أن تصلي، مطلوب من عندك أن تأكل، صحيح؟ كما مطلوب من عندك أن تصوم، مطلوب من عندك أن تشرب، كما مطلوب من عندك أن تفعل كذا، مطلوب من عندك في الدنيا كذا. حالة موازنة، موازنة بين الدنيا وبين الآخرة، بحيث تؤدي ما عليك من واجبات للآخرة، ثم تعمل لدنياك على وفق الموازين الصحيحة وليست الموازين الخارجة، كما قلت لكم. يعني كثير من الناس اللي سبحان الله ما أدري إلى أين يريد أن يصل، بحيث إذا تعطيه الدنيا يقول هل من مزيد، عجيب، هذا موجود، لا يكل ولا يمل. قلت لك احنا مو في قضية الكمل والملل، لا، انت روح اعمل، ما انا وشغلك، لكن هذا العمل بما انه انت اكتفيت المفروض الباقي توظفه للآخر، صح ولا لا؟ كما انت وظفت كثير من الاشياء للدنيا، وظف هذا للآخر. على اي حال، يقول ومن المعلوم، ومن المعلوم أن العمل بالخبر الذي يورث الاطمئنان وسكون النفس يعد عملا عقلائيا. طبعا من ضمن الأعمال العقلائية، احنا كلامنا وين بالأعمال العقلائية؟ نسولف عن هذا الخبر، نسولف عن خبر، هل يعتبر الأخذ بالخبر من الأعمال العقلائية لو من أعمال الجاهلية جهل يعني؟ إذا جاءني خبر وهذا الخبر يورث الاطمئنان، كما لو كان الناقل له مثلا ثقة، أو كان على سبيل المثال الناقل له من قوله نستفاد من القرائن الوثوق، فهل أن هذا العمل بهذا الخبر يعتبر عملا عقلائيا؟ يعني وفق النظام العقلائي أنه يعتبر من الأعمال الطائشة اللي خارج عن النظام العقلائي اللي يسميه بالجهل، واضح؟ أي من هو؟ يقول ومن المعلوم أن العمل بالخبر الذي يورث الاطمئنان وسكون النفس يعد عمل، إذا هم أعمال عقلائي، عمل عقلائي، خصوصا إذا لم يكن الموضوع من جلائل الأمور، جلائل يعني الأمور الجليلة، الأمور الكبيرة، الأمور العظيمة، من جلائل الأمور التي تحتاج إلى تثبت وفحص أكثر كالنفوس والأعراض العامة، فالعمل بخبر الثقة أي التحرز عن الكذب، أو العمل بخبر تسكن النفس إليه ويحصل للوثوق بصدقه عمل عقلائي لا عمل جاهليون، واضح إن شاء الله؟ زين. ولو سلمنا تبعا للسان العرب أن الجاهلية هي مطلق غير العلم والتعليل بصدد النهي عن كل عمل بغيره، فيقول أن الاطمئنان العرفي وإن كان ظنا حسب التعديل المنطقي، ولكنه علم في نظر العرب، فهو على طرف النقيض مما جاء في الآية الكريمة. يقول إحنا إذا جينا على سبيل المثال إلى لسان العرب اللي يفسر بمعنى الجاهلية هي مطلقة العلم، يقول هذا يتناقض مع ما موجود في الآية. شو يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني تتبع ما ليس لك به. وقد أوضحنا في مبحث الاستصحاب أن اليقين الوارد في رواياته ليس هو اليقين المنطقي. يعني طبعا احنا بالمنطق ايش عندنا؟ اليقين اعتقاد جازم، يعني تقطع بشيء 100%. يقول لا، احنا هنا الاستصحاب له اركان، مو له اركان ولا
نعم.
شنو اركان الاستصحاب؟ كم ركن؟ كم ركن الاستصحاب؟ اركان الاستصحاب مر عليكم؟ لا، ما مر عليكم؟ واسفا، لان لازم نبين حسبانا مر عليكم شويه تفتن فاضل عبد العزيز حسين اوضح.
نعم،
لو ما قايلين كان طلع قبق. اكتفتوا لكم، عندنا الاستصحاب مثلا، انا اضرب لكم مثال. اني الصبح اتوضيت ورفعت البيت، صار الساعة 12، اريد اصلي، والصلاة مشروطة بالطهارة كون اتوضا. زين، أدنى للأذان أنا صار عندي شك بأنه أنا توضيت الصبح وطلعت من البيت، لكن بعد ذلك هل صدر مني حدث؟ نميت؟ رحت الصحيات؟ ها؟ لو لا، هنا صار عندنا تفتح الصبح أنا متيقن أنه أنا توضيت، عندي يقين بأن أنا متوضي، هذا يقين سابق. الساعة 12 صار شك، لكن هذا الشك لاحق، يعني الشك بعد اليقين، مو سابق، لا، الشك بعد اليقين، عفوا عن لاحق، يعني اليقين أولا والشك ثانيا، صح ولا لا؟ بعد الموضوع واحد وهو الوضوء، فهنا قالوا بما أنه عندك يقين سابق وشك لاحق فتستصحب ذلك اليقين السابق وتبني عليه. في الرواية اللي استندوا عليها بهذا المطلب إيش قالوا؟ قالوا بشكل لا تنكر كما في رواية عن زرارة. زرارة يقول له، يجي الإمام يقول له، يعني بعض الأحيان تصير عندي الخفقة والخفقتان، يعني الخفقة نومة يعني صغيرة زين. شنو؟ فالإمام شو يقول له؟ يقول له لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، وإنما انقضه بيقين آخر. إذا عندك يقين آخر أما شك. الخلاصة هذا يسمى الاستصحاب، يعني البناء على الحالة المتيقنة السابقة يسمى الاستصحاب. الاستصحاب له أركان ثلاثة، واضح؟ بايكم يمين؟ له أركان ثلاثة. الركن الأول اليقين السابق، ها؟
نعم.
أركان الاستصحاب شنو؟ أولا
يقين سابق،
يقين
سابق
اللي احنا مثلنا عليه الصبح.
نعم،
هل أنت متوضي
الصبح؟
زين. اثنين، شك لاحق. ليس سمينا لاحق لأنه متأخر عن
اليقين.
ثلاثة، وحدة الموضوع. شنو يعني وحدة الموضوع؟ المتيقن هذا معنى، والمشكوك يعني المتيقن والمشكوك واحد. أنا هنا المتيقن عندي الوضوء، والشاك في
الوضوء،
فصار المتيقن نفس المشكوك. أما إذا كان المتيقن شيء شنو علاقة؟
نعم،
صح ولا لا؟ احنا نريد المتيقن والمشكوك شو يكون؟ واحد. واضح؟ هذه يعبرون عنها اركان الاستصحاب.
نعم،
اذا تحققت جاز لك ان تبني على اليقين السابق. اذا انتفى واحد منها لا، لا يجوز العمل بالاستصحاب. هسه احنا شاهدنا وين؟ شاهدنا في كلمه اليقين.
نعم،
اليقين هذا اليقين السابق كلمة اليقين هو ناشئ عندنا.
نعم.
كلمة اليقين السابق احنا عندنا اكو بالمنطق دارسين اليقين، عندنا يقين وعندنا شك وعندنا ظن. صحيح. اليقين بالمنطق
جزم.
قالوا الجزم الاعتقاد الجازم.
نعم.
الذي لا يشوبه الشك. صحيح.
نعم.
او يعبر عن اكتشاف الواقع.
نعم.
لدرجة لا يشوبها الشك، يعني 100%.
نعم.
وقالوا الظن لا مرتبة أعلى من الشك، فالشك هو تساوي طرفين.
نعم.
تساوي طرفين.
نعم.
صحيح. الوقوع ولا الوقوع. الظن ترجيح أحد الطرفين يقابله الوهم.
نعم.
ماشي كده؟
نعم.
صحيح. زين نجي نقول هذه كلمة إحنا سهل شنا بيها.
نعم.
نريد نقارن، هاي كل الحكي وحكينا، نريد نوصل هاي النقطة، إنه نريد نقارن بين اليقين، ها؟ اللي موجود بالاستصحاب واليقين الموجود وين بالمنطق، بالمنطق عندنا ثلاثة قلنا يقين، يقين، عندنا شك، وعندنا ظن، وصحيح؟ ما كلامنا هنا في اليقين، هذا اليقين اللي بالمنطق هو نفس هذا اليقين.
جيد.
احنا نريد نقارن هاي النقطة اللي توصلنا، ولذلك يقول شوفوا يقول نعم وأن اليقين الوارد في رواياته، رواياته يعني روايات الاستصحاب اللي قلت لكم هاي الرواية اللي عن زرارة لا تنقض، هاي معنى لا تنقض اليقين بالشك، باشكم يمي؟
نعم.
لا تنقض اليقين، هذا لا تنقض اليقين بالشك وين ورد؟ بالرواية. هذه الرواية استدلوا بها على من؟ على الاستصحاب. يقول أن اليقين الوارد في روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإنما ننقضه بيقين آخر ليس هو اليقين المنطقي، لأن اليقين المنطقي شنو معناه؟ أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. زين راح أسألكم سؤال. وارد هاي حتى أسألكم سؤال. والآن شو يقول؟ يقول بأن اليقين الوارد في الروايات عندما الإمام يقول لزرارة لا تنقض اليقين بالشك وإنما نقضه بيقين آخر، هذا ليس هو نفس اليقين المنطقي. ليش؟ لأن اليقين المنطقي معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا اليقين المنطقي مو نفس اليقين اللي وارد في الرواية. زين السؤال ليش مو نفسه؟ شنو السبب؟
لما حصل شك.
ها؟
لما حصل شك لو كان هو اليقين نفس المنطق.
زين. وبعد صح هذا صحيح وبعد.
شفنا أحكامنا واقعية ليست أحكام ظاهرية ليست واقعية.
أحسنت هذا هم جيد. إحنا هنا بالمنطق إيش كنا؟ اليقين إيش عرفنا؟
الواقع.
الكشاف الواقع مطابق للواقع 100%.
جيد.
أنا بالاستصحاب.
نعم.
بالاستصحاب لا يعني لا يعني عندما أبني على اليقين السابق أنا مطابق للواقع.
قد يكون أحدثت.
أحسنت. بس كل ما هنالك أنا عندي الحجة. يعني حتى لو في علم الله أنا محدث والآن ما عندي وضوء وصليت صلاتي صحيحة. صلاتي صحيحة. واضح؟ ليش؟ لأن أنا عملت على وفق حجة ما مو افتراض. لأن مو رح أدري نفسي ما متوضي وصليت، لا أنا مبني عليه من على الحجة اللي هي الاستصحاب. صح لو لا؟ فأسعرفنا شنو الفرق؟ ليش هاي الكلمة عندما قال بأنه هذا اليقين اللي موجود بالرواية ترى هو نفس اليقين موجود بالمنطق، لأن اليقين موجود بالمنطق انكشاف الواقع لدرجة لا يشوبه شك، يعني 100%. لكن هذا من أبني على اليقين السابق والاستصحاب مو معناه أنا اليقين 100%. صحيح. ولذلك قالوا الآن إذا أنت عملت على وفق الاستصحاب وانكشف لك الواقع وانكشف لك الواقع يجب عليك إعادة العمل أو لا؟ نعم يجب. إذا انكشف الواقع. لكن إذا ما انكشف الواقع لا مشي. فهذا يعتبر الآن شنو حج. فهنا المقصود لا تنقض اليقين بالشك، يعني معناه أنه أنت الآن عندك حجة شرعية اعتمدت عليها في حفظ الوضوء. لذلك يقول أن اليقين الوارد في رواياته، رواياته رواية من يعني استصحاب اللي قلنا رواية زرارة، لا تنقض اليقين بالشك وإنما قضه بيقين آخر، ليس هو اليقين المنطقي، يعني اليقين الموجود بالمنطق اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، يعني اكتشاف بدرجة 2%، بل المراد هو الحجة الشرعية. يعني الآن عندك حجة شرعية بأنه أنت تقدر شنو الآن تصلي، لا تقدر تصلي ما تحتاج الوضوء. وإن لم تصل إلى هذا الحد، وإن لم تصل شنو يعني وإن لم تصل؟ منو إن لم تصل؟
اليقين ثاني؟ اليقين الواقع؟
لا، وإن لم تصل إلى هذا الحد شنو يعني وإن لم تصل هذا؟ وإن لم تصل؟ يلا ساعدوني تعبت. وإن لم تصل إلى هذا الحد شنو؟ يلا شيخ حسين شنو شنو؟
انكشاف الواقع. وإن لم تصل إلى انكشاف الواقع.
دابا يقولوا
حسين يعني هذا وإن إحنا مو قلت أسئلتكم أنا. قلت لكم أنا هسه من بنيت على الوضوء السابق وصليت، يعني لازم 100% فعلا أنه كل متوضي لا صح لا بعد ما تصل لهذا الحد كل ما لقى أنه عنده حجة حجة بناس بالمنطق شردون اليقين اللي إذا لا يكون عندك انكشاف للواقع 100% صح لا
لا لا صح.
لذلك يقول وإن لم تصل يعني هاي الحجة اللي بنينا عليها وهذا اليقين إلى هذا الحد، يعني شنو هذا الحد؟ يعني انكشاف الواقع الجسمي المطابق للواقع. قال فعل ذلك فكلما يورث الاطمئنان عند العقلاء بصدق الخبر، شوف صار اطمئنان، كل ما يحصل اطمئنان عند العقلاء بصدق الخبر بحيث تسكن النفس إليه فهو عمل بالعلم، بعد مو عمل بالجهل. فلا يشمله التعليل، التعليل يا تعليل يا تعليل
تصيبوا قوم بجهالة،
التعليل الوارد بلا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زين فلا يشمله التعليل سواء كان مسلما أم كافرا، مؤمنا أم فاسقا، إماميا أو غير إمامي. اللهم إلا أن يدل دليل قطعي على عدم حجية قول الكافر. طبعا نقول إحنا نأخذ بمطلق الخبر لأنه الدليل الوارد دليل مطلق، فإذا معناه نأخذ بمطلق الإخبار إلا إذا ورد عندنا دليل خاص، كما لو ورد مثلا عندنا دليل يقول بأنه لا يجوز الأخذ بخبر الكافر فنعمل على وفق الدليل، أما إذا ما عندنا دليل نأخذ بأي خبر. لذلك باحظ ذكرتكم مثال، قلت لكم تروح ويخبرك الطبيب أو الصيدلاني أو مع أنه هو كافر تأخذ بكلامي أو لا تأخذ بكلامي؟ قال سواء أكان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى أم منهم. طبعا أهل القبلة يعني المسلمين اليوم صلوا إلى القبلة، أكو قسم أكو ديارات سماوية ولكن ليست من أهل القبلة، يعني ليسوا مسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم أم منهم، ولكن كانوا محكوما بالكفر كالمجسمة والغلات. هذا بعد إحنا عرفناها في الدروس الماضية إن المجسمة والغلات احتروه من صف الكفار، لأن هو أن يقول لا إله إلا الله لكن لا يقصد الله الحقيقي، يقصد إله آخر، هذا عند راس وعند رجلين وعند أيدين وقاعد على كرسي ويأشر ويجيب ويرد صح لو لا ويقوم وينزل إلى ينزل إلى السماء الدنيا وينادي ما أدري شو كده فهذا عندما يقول لا إله إلا الله يقصد الله لو يقصد هذا الثاني ليك، إذا هو في حقيقته شنو يعبد غير الله كافر يعبد له شيء ثاني. زين قال قال محكوما بالكفر كالمجسمة والغلات، خروج الكافر عن السيرة الموجودة بين العقلاء بدليل شرعي ليس بأمر بعيد، وقد يكون عند بعض الأدلة التي استفاد منها بأن خروج الكافر لا نأخذه به، إذ لم يعهد من الفقهاء والمحدثين العمل بقول الكافر إلا في باب الإصاء وشهادة الذمي على الذمي وناظره. أكو عندنا موارد معينة أنه ورد فيها الدليل بأنه نأخذ بشهادة الكافر، أما في الموارد الأخرى فسيرة العلماء منعقدة على عدم الأخذ بقول الكافر. واضح إن شاء الله؟ ثم قال الأخبار، هاي بعدين إن شاء الله يأتي عن الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.